قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة لغة ما يجعل للشخص، وشرعا جعل شيء معلوم لمن يعمل شيئا معينا. إذن الجعالة عبارة عن جعل، بمعنى أنك تجعل شيئا معينا في مقابل شيء معين وهو العمل المعين. تمام. إذن هناك عمل معين سيقوم به أحد من الناس، وبالتالي فأنت تعطيه هذا الجعل على سبيل المكافأة لهذا العمل الذي جاء به. والأصل في الجعالة من الكتاب قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. ومن السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الرقية بالفاتحة، لأنه اشترط عليهم قال: لن أرقيه لكم حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له جعلا في مقابل رقيته لسيد الحي. والجعالة عقد جائز. يعني إيش عقد جائز؟ لا يجوز فسخه بشرط عدم الضرر. والجعالة ستة أركان. الركن الأول الجاعل، وهو المالك، مالك الشيء الذي ضاع. الركن الثاني المجعول له، وهو العامل، الشخص الذي سيعمل حتى يجد هذا الشيء الضال. الثالث المجعول عليه، وهو الشيء الذي يعمل العمل، وهو الشيء الذي يعمل العامل العمل لأجل إيجاده والعثور عليه. وإن شئت فقل هو الشيء الضائع، المجعول عليه هو الشيء الضائع. الرابع جعل، وهو المكافأة. الخامس عمل، وهو ما يقوم به العامل. السادس ما يدل على الجعالة. والجعالة أيضا لا يلزم أن تكون في الأشياء الضائعة، يمكن أن تكون في صورة عمل معين من الأعمال. يعني يقال مثلا: من أنجز لي هذا العمل فقد جعلت له كذا، فهذا يدخل أيضا فيما نتكلم فيه. وللجعالة شروط، منها أن يكون الجاعل أهلا للتبرع. الشرط الثاني أن يكون مختارا. الشرط الثالث أن يكون العوض مباحا. هذا كله سبق معنا فلا شرح. الشرط الرابع أن يكون معلوما، فلو كان مجهولا فللواجد أجرة المثل. يعني هذا الشيء الذي يبحث عنه لابد أن يكون معلوما، من جاء بسيارتي، من جاء بدابتي، من جاء بالذهب الذي ضاع مني إلى آخره، فهذا يكون معلوما. طيب لو كان مجهولا والشخص عمل وبذل جهدا حتى يعثر عليه فلم يعثر، فلا بد أن يكون له أجر، وهو أجر المثل. أجر المثل يعني ماذا؟ يعني هذا الشيء الضائع إذا وجده شخص ما، كم يكون أجره عادة؟ أجره عادة يكون 10-20، هذا هو معنى أجرة المثل. ولا يشترط أن يكون الجاعل مالكا للشيء ولا مأذونا له فيه، كأن يقول: من رد دابة فلان فله علي كذا. إذن يمكن أن يكون الجاعل طرفا ثالثا، ليس هو المالك وليس هو العامل وليس هو أيضا مأذونا له في هذا التصرف أو في هذا الجعل، وإنما يتبرع يقول: من وجد دابة فلان فله عندي كذا، يكافئه. والمجعول له قد يكون معينا وقد يكون مبهما، فلا يشترط هذا، لا يشترط أن يكون المجعول له معينا. فإذا كان مبهما كأن يقول: من رد دابتي فله كذا، إذن هو لم يحدد أحدا من رد الدابة، هذا فيه إبهام وتعميم. وقد يعينه يقول: رد يا زيد دابتي ولك كذا، إذن هو عين العامل. ولا يشترط في العمل أن يكون معلوما ولا في المدة أن تكون معلومة، وهذا واضح. قال: فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. هذا هو باب المخابرة والمزارعة. والمخابرة لغة مفاعلة من الخبر، والمزارعة لغة مفاعلة من الزرع. والمخابرة والمزارعة أن يؤجر الأرض لمن يزرعها في مقابل جزء مشاع معلوم من الزرع. إذن شخص عنده أرض يؤجرها لمن يزرعها، يأتي شخص يزرعها ويأخذ في مقابل هذا جزءا مشاعا معلوما من الزرع. والفرق بين المخابرة والمزارعة أن البذر في المخابرة يكون على العامل، وفي المزارعة يكون على المالك، البذر الذي يخرج به النبات في المخابرة يكون على العامل، في المزارعة يكون على صاحب الأرض. والمزارعة مشروعة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا سبق معنا في باب المساقة. المذهب كما سمعنا أنه لو خابر أو زارع بالتعريف الذي ذكرناه فهذا غير جائز، وإنما الجائز أن يؤجر الأرض بنقود. إذن هم يفرقون بين المخابرة والمزارعة وبين كراء الأرض أو تأجير الأرض بالنقود. فالمخابرة والمزارعة غير جائزتين، والكراء المذكور جائز. إذن يؤجر الأرض بنقود ليست مشكلة، لكن يؤجرها بهذا الزرع وبهذه الطريقة المذهب يقول لا يجوز. والراجح أن الجميع جائز، لأن حديث ابن عمر قال أو زرع فأطلقه لم يقيده بشيء، فصحت المخابرة على الزرع بدون تفريق بينها وبين الكراء بالنقود. ومسألة الإيجار بالنقود سبقت معنا في باب المساقة. والمزارعة عقد جائز يجوز فسخه لكل من الطرفين متى شاء بشرط انتفاء الضرر. وأركان المزارعة خمسة: عاقدان وزرع وعمل ومحصول وما يدل على المزارعة. شروط المزارعة: أولا أن يكون العاقدان جائزي التصرف، ثانيا أن يكون البذر معلوما، البذر الذي يستعمل حتى يخرج به النبات لابد أن يكون معلوما، يعني كم سيشتري، سيشتري مثلا بالكيلو، سيشتري بالوزن المعين، الأوقية المعينة، على حسب الموازين التي يعرفها الفلاحون. ثالثا أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع كالثلث والربع، وهذا سبق معنا نظيره في المساقة. تصح المزارعة مطلقة دون تقييد بعدد معين من السنين، وهذا هو الحديث الذي ذكرناه في غير موضع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر: نقركم بها ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني أطلق المدة تمام بحيث يكون الأمر للمسلمين يفسخون العقد في أي وقت، لكن العقد من أوله مطلق ليس فيه تحديد. ويصح الجمع بين المساقات والمزارعة. المساقة سبقت معنا، فالمساقة يصح أن تجمع بينها وبين المخابرة أو المزارعة، كما لو كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر، يعني أرض فيها شجر فقال أنا أزارعك على الأرض، خذ الأرض حتى تزرعها وخذ الشجر حتى تسقيه، فهذا جمع بين مساقة ومزارعة. قال: فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. هذا باب إحياء الموات. والإحياء لغة جعل الشيء حيا، والموات لغة ما لا روح فيه. وإحياء الموات شرعا هو إصلاح الأرض التي لا يعلم لها مالك ولا ينتفع بها أحد، فمن أصلحها كانت ملكا له. إذن يأتي على أرض لا يعرف لها مالك، فهذه الأرض يحييها، هي موات، يحييها ببناء عليها، باستخدام شيء فيها، يعني يجعل لها فائدة، يجعل فيها شيئا نافعا للناس، فهذا هو إحياء الموات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. إذن أقر الإحياء وأثبت الملك به، إذن من أحيا أرضا بهذه الطريقة فقد صارت ملكا له. وإحياء الموات مستحب، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، وما أكلت العوافي فهو له صدقة. العوافي هي الطير والوحوش والسباع. شروط إحياء الموات: الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما، هذا هو المذهب، والراجح أنه يجوز أن يكون ذميا في دار الإسلام، يعني لو جاء ذمي في دار الإسلام وأحيا أرضا فهو يتملكها بهذا الإحياء ولا شيء في ذلك. والدليل عموم الحديث: من أحيا أرضا ليست لأحد، هذا عموم. الشرط الثاني أن تكون الأرض لم يجري عليها ملك أحد أو ملك أحد، فإن جرى عليها ملك ولو كان خرابا فهي لمالكها مسلما كان أو كافرا. إذن قد يعرف أن هذه الأرض وإن كانت خرابا ملك لفلان، معلوم أنها ملك لشخص معين حتى وإن كان كافرا، فلا يجوز لأحد أن يحييها ويتملكها لأنها مملوكة لشخص آخر. لا يملك بالإحياء ما كان من المصالح العامة التي ينتفع بها عموم الناس، يعني مثلا هناك مكان ترعى فيه الأنعام، وهذه الأنعام ليست لأحد، إنما هي أنعام هكذا سائمة ترعى في هذا الكلاء المباح. وهناك مثال آخر وهو المصلى، المكان الذي يكون في الخلاء يصلي فيه الناس، فهذه من المصالح العامة التي لا تملك بالإحياء، يعني المصلى يكون خلاء مثلا لا يكون فيه بناء ولا شيء، فهل يجوز أن يأتي هو ويسور عليه ويجعل فيه أشياء تخصه ويتملكه؟ هذا طبعا غير جائز لأنه من المنافع العامة للمسلمين. طيب، ما كيفية إحياء الموات؟ كما سمعنا أن الإحياء يكون بما يعد إحياء في العرف. إذن رجعنا إلى العرف، كل ما يعد عادة وعرفا إحياء للأرض فهو المعتبر به. قالوا: كحفر البئر أو إجراء الماء إلى الأرض أو إعدادها للزراعة، فهذا هو الإحياء الذي يفيد التملك. طيب، لو وضع مجرد أحجار على الأرض، ليس بهيئة السور المعروفة، لكن وضع عليها أحجارا، فما الحكم هنا؟ يقال: هو سبق إليها فهو أحق بها ولكنه لا يتملكها. القاعدة عندنا: من سبق إلى مباح فهو أولى به. طيب، هذه الأرض مباحة وهو سبق غيره إليها فهو أحق بها، لكن متى يملكها؟ متى يملكها؟ بالإحياء، إذا أحياها صار مالكا لها. ويملك بالإحياء جميع الأرض ظاهرها وباطنها، جميع المعادن التي تظهر فيها تعتبر مملوكة للمحيي، سواء كانت المعادن ظاهرة أو باطنة. مسألة بذل الماء التي سمعناها في المتن: المياه المباحة كالأنهار والعيون ونحوها الناس فيها شركاء، ليس لأحد أن يتحجرها وليس للإمام أن يقطعها لأحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. وله لفظ آخر مشهور: الناس شركاء في ثلاث، فذكرها. طيب، هذه ثلاثة أشياء الناس فيها شركاء، لا يجوز لأحد أن يتحجرها أو يمنعها عن غيره: أولا الماء، والثاني الكلأ وهو الأعشاب التي تنبت في الأرض ويتغذى عليها الحيوان، والنار. ما المقصود بالنار هنا؟ التي تشعل في حطب مباح، يعني هناك حطب ليس مملوكا لأحد، فأشعل فيه شخص نارا حتى ينتفع بذلك، يستدفئ أو يعد طعاما أو ما أشبه ذلك، فليس له أن يمنع غيره من هذا الشيء، من هذه النار. إذا أراد أحد أن ينتفع بها ليس له أن يمنع هذا الانتفاع. طيب، إذا كان الماء مملوكا لشخص ولكنه فائض عن حاجته، فما الحكم هنا؟ يجب عليه أن يبذل الماء وليس له أن يبيعه، يعني يعطيه مجانا، يبذله يعطيه مجانا، لا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، يعني الذي يمنع الماء هو في حقيقته سيمنع الكلأ المباح الذي ينبت في الأرض من خلال الماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه المسألة لها شروط. الشرط الأول أن يكون فاضلا عن حاجته، فلو كان محتاجا إليه فليس لازما عليه أن يبذله لغيره. الشرط الثاني أن يكون غيره محتاجا إليه، سواء كان في نفسه أو بهيمته المحترمة، يعني له بهيمة محترمة. محترمة يعني ماذا؟ يعني لها قيمة شرعا، لها قيمة شرعا، يجوز أكلها شرعا، يجوز استعمالها شرعا في أشياء مباحة ككلب الصيد مثلا، هذه تسمى حيوانات محترمة. طيب، إذا كان يحتاج إليها في نفس غير محترمة كالمرتد والحربي، المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إسلامه، والحربي هو الكافر المحارب الذي ليس بيننا وبينه عهد، تمام؟ فلو كان الماء يريد أن يعطيه لأشخاص من هؤلاء فإنه لا يلزم البذل فيه، ويجب عليه بذل الماء إذا كان للزرع والشجر أيضا، لا يلزم أن يكون في النفس أو في الحيوان فقط، ما دام هذا الزرع أو الشجر قواما لحياة ذلك الغير. وكما قلنا، حيث قلنا بوجوب بذل الماء فالمقصود بذله بلا عوض، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، هذا من حديث جابر رضي الله عنه. قال: فصل. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وألا يكون في محظور، وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. هذا باب الوقف. والوقف لغة هو الحبس، وشرعا حبس الأصل وتسبيل المنفعة. عندنا أصل، وهذا الأصل فيه منفعة ينتفع به الناس، فالأصل يحبس. يحبس يعني ماذا؟ يعني لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه. والمنفعة تسبل، يعني تجعل في سبيل، في سبيل الله يبتغى به وجه الله، سواء كان لفقير أو مسكين أو طالب علم أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الوقف، كمثل أن يجيء مثلا إلى أرضه يقول: هذه الأرض وقف، وقف للمسجد، يبنى عليها مسجد، فهذا مثال للوقف. والوقف صدقة من الصدقات، فدخل في النصوص المعروفة في مشروعية الصدقة. وفي حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، غير متمول مالا يعني غير متملك شيئا منها. الوقف من العقود اللازمة، وقلنا العقد اللازم يعني ماذا؟ لا يجوز فسخه إلا بالتراضي بين الطرفين، لكن طبعا هنا ليس هناك طرف آخر، وخصوصا إذا كان الموقوف عليه ليس معينا كالمسجد، فهنا يقال العقد لازم من جهة واحدة، تمام، لكن إذا كان يقف على شخص أو نحو ذلك فهنا قد يقال إنه يشترط رضا الطرفين وإن كان بعيدا. ما الفرق بين الوقف والصدقة؟ المتصدق عليه يمكنه التصرف في الصدقة بتصرف ما، المتصدق عليه إذا حصل على الصدقة فقد صارت ملكه، يتصرف فيها كيف يشاء، يبيعها لا حرج، يؤجرها لا حرج، يهبها لا حرج. لكن الوقف لا يتصرف فيه، حتى لو كان لإنسان، حتى لو كان لإنسان، لو شخص واحد، لو وقف على شخص واحد ليس له أن يتصرف فيه، لا يجوز بيعه ولا هبته وما أشبه ذلك. وأركان الوقف أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وما يدل على الوقف. إذن عندنا الواقف الذي هو يقوم بالوقف، والموقوف هو الشيء الذي يجعل وقفا، والموقوف عليه هو الجهة أو الشخص الذي يحصل على هذا الوقف ويستفيد به. شروط الوقف: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف. يعني إيش جائز التصرف؟ أن يكون بالغا عاقلا حرا أو رشيدا مباشرة، يعني تمام. الشرط الثاني أن يكون مختارا فلا يكون مكرها. الشرط الثالث أن يكون الموقوف معلوما فلا يصح وقف المبهم، كقوله وقفت أحد بيوتي، يعني لو له بيوت فقال وقفت أحد هؤلاء البيوت، فعلى المذهب لا يصح هذا. والراجح أنه يصح ابتداء، هناك فرق بين انعقاد الشيء وصحته ابتداء وبين عدم صحته أصلا، فالمذهب يقول لا يصح أصلا، لكن الراجح نقول يصح ابتداء ويرجع فيه إلى نية الواقف. يعني من حيث الابتداء هذا وقف معتد به، تمام، لكن ماذا نصنع بعد هذا؟ نرجع إلى الواقف، ما البيت الذي حددته؟ طيب إذا اختلط الأمر لجأنا إلى القرعة، تستعمل القرعة عند هذه الأشياء المبهمة التي تزاحمت في مقام معين، فالقرعة تستعمل هنا وهي جائزة. الشرط الرابع أن يكون مملوكا للواقف، فلا يصح مثلا وقف المستأجر لما أجره. يعني الآن شخص استأجر شقة، هل يجوز له أن يقف هذه الشقة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس مالكا للشقة، إنما هو مالك لماذا؟ للانتفاع، مالك للانتفاع أو للمنفعة في هذه الشقة. الشرط الخامس أن يكون الموقوف نافعا. السادس أن يكون النفع مباحا. إن كان الموقوف عليه شخصا فيشترط أن يكون معلوما، هذا على المذهب وقلنا الراجح أنه يصح ويصار إلى الواقف أو القرعة. أن يكون الشخص أهلا للتملك، أن يكون الشخص أهلا للتملك، فلا يصح الوقف على عبد مملوك، لا يصح أن يقول هذا وقف على العبد فلان، لأن العبد ماذا؟ لا يملك، العبد لا يملك شيئا. هذا إن كان الموقوف عليه شخصا، فإن كان جهة فيشترط أن تكون من جهات الخير كالفقراء والمساجد وطلبة العلم. المذهب أنه لا بد من تعيين جهة الوقف، يعني الوقف إن كان لجهة لا بد أن يعينها من أول الأمر، وبالتالي فلا يصح أن يقول وقفت كذا لله إطلاقا هكذا بدون تحديد، على المذهب لا يصح. والراجح أنه لا يلزم تعيين الجهة، وفي حالة عدم التعيين يصرف في وجوه الخير أو إلى أقرب الناس من الواقف، إذن لا يلزم تعيين الجهة، ولو كان هناك اشتباه فإنه يصرف في وجوه الخير أو في أقرب الناس إلى الواقف. وهذا قد دل عليه حديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتصدق أبو طلحة رضي الله عنه بحائطه وكان اسمه بيرحاء، قال وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. إذن هذا كقوله وقفت كذا لله، تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. إذن الجهة لم تكن محددة ثم حددت، لا حرج في هذا. من أحكام الوقف أنه يجوز للواقف أن ينتفع بالوقف نفعا مقيدا، يجوز للواقف أن ينتفع بالوقف نفعا مقيدا، كمثل النزول في الدار. لو أنه قال: داري هذه وقف على طلبة العلم، لكن أنتفع بها مثلا عند السفر، إذا كان مسافرا ويحتاج إلى النزول في مكان ما فإنه ينزل في هذه الدار، هذا جائز وليس به بأس. ويصح وقف ما ينتفع به في المآل ما دام أنه سينتفع به في المستقبل، يعني مثلا هناك قطعة أرض لا تصلح لبناء مثلا، ولكن في المستقبل سيبنى عليها، فيجوز أن يجعلها وقفا على حالتها هذه ولا حرج في ذلك. بعد ذلك عندنا ناظر الوقف. ناظر الوقف هو الذي يقوم على شؤونه، قد يكون الوقف محتاجا إلى شخص يشرف عليه، ينظر في مصالحه والأمور التي يحتاج إليها وينظم ذلك، فهذا هو الذي يسمى ناظر الوقف. ويشترط فيه أن يكون مسلما أمينا ذا كفاية في التصرف، والعدالة بمعنى أن يكون ممن يرضاه الناس، يعني هذا ثبته معك عندما نأتي على ذكر العدالة في أي موضع. تمام، عندما نقول العدالة يعني في زماننا هذا ممن يرضاه الناس، ليس العدالة التي هي معرومة عند الفقهاء. طيب، الواقف أو ناظر الوقف يجوز له أن يأخذ في نظير ذلك أجرا بالمعروف كما ثبت في حديث عمر السابق. بعد ذلك شروط الواقف. الواقف يشترط شروطا معينة، يعني مثلا في هذا المال يقول: هذا المال وقف في جهة طلبة العلم، وقف في جهة طباعة الكتب، وقف في جهة الإنفاق على الفقراء والمساكين. تمام، طيب، هذا الشرط الذي يشترطه الواقف الأصل أننا نعمل به، هذا هو الأصل، لأن له غرضا في ذلك، فالأصل أن نحافظ على غرض الواقف. لكن إذا كانت هناك صورة للتغيير فإنه يغير كما سنبين إن شاء الله. سمعنا في المتن أن هناك تقديما وتأخيرا وتسوية وتفضيلا، يعني التقديم والتأخير قد يكون في الوقف، كمثل أن يقول: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأعلم منه. تمام، يعني وقف على أولادي، وهذا جائز، بشرط أن يكون الأولى بالوقف الأعلم، فهذا فيه تقديم، قدم بعض أولاده على بعض. ومثال التسوية: وقفت على أولادي بشرط أن يصرف لكل واحد منهم كذا، سوى بينهم في المال الحاصل لهم. ومثال التفضيل يقول: وقفت على أولادي بشرط أن يصرف لزيد 100 ولعمر 50. إذا فاضل بينهما في العطاء، فهذا مثال على التفضيل. نأتي الآن إلى مسألة تغيير الشرط. يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أنفع منه، إذا كان هناك أمر هو أنفع من الشرط الذي جعله الواقف، وهذا يحتاج إلى أهل علم، ليس كل واحد يصنع هذا. تمام، فقد يأتي الواقف مثلا يقول: وقفت كذا في صيانة المسجد. تمام، والمسجد لا يحتاج إلى شيء، لكن عندنا شخص فقير يحتاج إلى المال، فلو أنه صرف إليه هذا الوقف المال الموقوف فهذا جائز ولا حرج فيه، بل هذا هو الأولى والأحسن. بعد ذلك بيع الوقف. المذهب أنه لا يجوز بيع الوقف مطلقا حتى لو تعطلت منافعه ولم ينتفع منه بشيء، لكن الصحيح أن الوقف إذا تعطلت منافعه فيجوز بيعه والاستفادة بثمنه في غيره من وجوه الخير. نكتفي بهذا القدر.